النهار، ما هو هذا النهار؟ النهار أولاً ظاهرة كونية غير موجودة حسب علمنا اليوم، غير موجودة في الكون إلا على الكرة الأرضية. ما في نهار إلا على الكرة الأرضية. طيب باقي الكواكب، عطارد، المشتري، زحل، أليس عندهم نهار؟ لا، ما عندهم نهار، ليل دائم. طيب والشمس؟ الشمس يرونها كما نرى النجوم، لكن نجم قوي جدا، لكن ما في نهار. كيف أنت ترى القمر منير في السماء؟ لو كنت على المريخ سترى الشمس منيرة في السماء يحيط بها الليل. لا يوجد النهار إلا على الكرة الأرضية. من أين جاء النهار؟ جاء النهار من مصدر واحد، يأتي النهار من الغلاف الجوي. الغلاف الجوي فيه ذرات هيدروجين ونيتروجين وهيليوم وغيره، وفيه غبار. لما يأتي نور الشمس يصيب هذه الذرات تنير فيظهر النهار، ينعكس. فالنهار هو الذي يبصر، يعني نحن لا نرى النهار، النهار هو بذاته يبصر. أنت كيف تبصر؟ ينعكس النور من الأشياء إلى عينك فتبصر. النهار ينعكس النور على ذرات الغلاف الجوي فيبصر، كما تبصر أنت النهار يبصر، لأنه انعكاس للنور عليه فيبصر. والنهار مبصرا. ثم العجيب الوصف القرآني، عندما نتأمل في الكون وننظر سنجد هذا الليل يحيط بالأرض من كل مكان. هذه صورة للأرض، عندما ترى الأرض من القمر ستجد هذه الصورة، ستجد أن الأرض تنير. هذا النور الذي على الأرض يأتي من الشمس، انعكاس الشمس على الأرض، والذي يحيط بالأرض الليل. فترى الأرض كأنك ترى القمر لكنها أكبر. ولننظر إلى مزيد من هذه الصور فنرى هذه صورة واضحة للأرض ومعها جزء من القمر وقد أحاط بهما الليل. وننظر إلى الكون، نجوم هائلة، بلايين البلايين من النجوم والشموس، ما استطاعت أن تحيل الليل إلى نهار، لأن النهار لا يوجد إلا على الأرض، لا يوجد غلاف جوي في الكون، ولذلك ليل دائم. هذه الشموس اللي بعضها أحجامها أضعاف أضعاف الشمس ما استطاعت أن تجعل نهارا، لأنه لا يوجد غلاف جوي. لننظر ماذا يقول الله عز وجل: وأغطش ليلها. أغطش ماذا؟ أغطش يعني أظلم وأحاطه بالصمت المطبق. أغطش ماذا؟ ليل ماذا؟ ليل السماء، ليل السماء. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ الحديث عن السماء: بناها، رفع سمكها، فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أخرج ضحاها متى؟ لما خلق الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، فربطها هذا الضحى، ربطه بالأرض. لننظر إلى آية أخرى، يقول الله عز وجل: والشمس، آية أكثركم يحفظها، والشمس وضحاها. ضحى ماذا؟ ضحى الشمس، الضمير واضح. والقمر إذا تلاها، تلا ماذا؟ تلا الشمس، ما زلنا نتحدث عن الشمس. والنهار إذا جلاها، جل ماذا؟ جل الشمس. النهار يجلي الشمس، النهار يوضح الشمس. دعونا نتأمل، هذه شموس أمامكم، هل هي واضحة؟ هل أثرها علينا كأثر الشمس؟ بالإضافة لاقتراب الشمس هذا سبب، لكن لو لم يكن هناك غلاف جوي لرأينا الشمس كما نرى هذه النجوم. فمن الذي جل الشمس وجعلها تنير وجعلها تختلف عن باقي الشموس وباقي النجوم؟ النهار الذي هو انعكاس النور على الغلاف الجوي. تعريف النهار انعكاس النور على الغلاف الجوي. فسبحان الله الخالق، النهار يجلي الشمس، والنهار إذا جلاها، النهار يجلي الشمس، والليل إذا يغشاها، يغشى ماذا؟ يغشى الشمس. فمتى انطلقت وخرجت من الغلاف الجوي ماذا سيحدث لك؟ سترى الشمس تملأ السماء ولا تنير. الشمس موجودة تملأ السماء وحوالينها ظلام، والليل إذا يغشاها. مرة القادمة عندما تقرأوا هذه الآيات تذكروا: والشمس وضحاها، ضحاها نورها، والقمر إذا تلاها، يتبعها بالنور. القمر تابع للأرض، والأرض والقمر تابعان للشمس، فهما تابعان في الدوران وتابع في النور، ليس له نور خاص به، يتلوها في النور. إذا لم توجد الشمس لا ينير القمر. والنهار إذا جلاها، الغلاف الجوي يعكس نور الشمس فنرى كل شيء، يجلي الشمس. والليل إذا يغشاها، الليل يغطي الشمس. فسبحان الوصف الدقيق الذي لم يعرفه محمد صلى الله عليه وسلم والبشر الذين معه إلا بتعليم الله رب العالمين. ولم يكشف العلم عن هذه القضايا إلا بعدما اخترعت الصواريخ التي خرجت من الأرض وانطلقت في السماء. دعونا ننطلق للحديث عن إعجاز الله تعالى في الأرض. يقول تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه الآيات المعجزة التي في السماء يقابلها كذلك آيات معجزة في الأرض، وهي حق، وهذا القرآن حق. كما أنك أيها الإنسان تنطق فهذا القرآن حق. يقول تعالى في آية تشير إلى إعجازه عز وجل في إحدى آيات الأرض، يقول تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. لا إله إلا الله. يتحدث الله سبحانه وتعالى هنا عن أمور شتى، نأخذ منها أمرا ونركز عليه، وهو أنه سبحانه وتعالى جعل بين البحرين حاجزا. الحاجز، يقول علماء اللغة: الحجز المنع بين الشيئين بفاصل بينهما، فهناك حاجز بين البحرين. ويقول تعالى في آية أخرى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فمرة أخرى يتحدث عن بحرين وعن حاجز بين هذين البحرين. وفي آية ثالثة يقول سبحانه وتعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وحجرا محجورا، عما يتحدث القرآن ها هنا؟ قبل أن ندخل في ذلك، ف
فلنتفاهم على لغة العرب لأنها وللأسف أهملت، فصارت كثير من الكلمات العربية الفصحى لا يعرفها أبناء العربية. فتحدثنا عن كلمة حاجز أو حجزة، وقلنا أنه المنع بوجود فاصل. أما كلمة مرج ومرج والمروج، المروج هو الاختلاط ومرج خلط، فالمرج هو الخلط، وقيل هو المجيء والذهاب والاضطراب، فعندما يحدث الاختلاط بين الرجال والنساء يذهبون ويأتون بلا حواجز، فعندها يسمى هذا الاضطراب يسمى مرج. فالمرج هو الاختلاط. يقول الله سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان. إذن الكلام عن بحرين، بينهما لقاء وبينهما اختلاط، في اختلاط. لكن يقول: بينهما برزخ لا يبغيان. رغم وجود هذا الالتقاء وهذا الاختلاط وهذا المجيء والذهاب، هناك حاجز يحجز بينهما. وفي الآية الأخرى: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا. إذن في مرج وفي حاجز، كيف يكون هناك اختلاط ومجيء وذهاب وفي نفس الوقت هناك حاجز يفصل بينهما؟ وفي النص كذلك: لا يبغيان. لا يبغيان، قال العلماء، يمنع كل منهما أن يطغى على الآخر. لا يبغي يعني لا يطغى، فهناك حاجز يمنع أحدهما أن يطغى على الآخر. هناك التقاء واختلاط دون أن يطغى أحدهما على الآخر، ويوجد حاجز. عما تتكلم هذه الآيات؟ قبل أن ندخل كذلك، هناك كلمة مهمة: البحر. ماذا تعني كلمة البحر؟ بحر نعرفه، ما يحتاج تفسير، لكن العرب يميزون فيقولون: إذا قالوا البحر فهو البحر الذي نعرفه، وإذا قالوا بحر عذب فعندها يقصدون النهر. فالتمييز في لغة العرب معروف، واشتهرت كلمة البحر للمالح، فإذا أطلقت فيقصد بها المالح، وإذا لم تطلق فحسب التخصيص. إذا قلنا بحر عذب فهو النهر، وإذا قلنا بحر مالح فهو البحر المعروف. فإذا تفاهمنا على هذه الكلمات، دعونا نفهم ما يقوله القرآن. أولاً، الآية الأولى تتكلم عن وجود حواجز في البحار. أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً. بين البحرين هناك يوجد حاجز. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم جاءت الآيتين الأخريتين تفصلان هذا الحاجز. الآية الثانية تقول: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الحديث هنا عن بحرين، هل هما بحر ونهر ولا بحرين؟ دعونا نقرأ هذه الآية ونقرأ الآية الأخرى: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هذه الآية الأخيرة اللي نطقنا بها تتكلم عن ماذا؟ عن بحر ونهر، لأن هذا عذب فرات فهو نهر، وهذا ملح أجاج فهو بحر. إذن الآية الأخيرة تتكلم عن التقاء بحر مع نهر. الآية اللي قبلها تتكلم عن بحر ونهر ولا بحرين؟ تتكلم عن بحرين، لأنه لما لم يقل عذب فرات فورا ينصرف الكلام إلى البحر، إذا لم يخصص فهو البحر المالح. والدليل على أنه بحر مالح، كلا البحرين مالح، قال تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وهذا لا يكون في الأنهار، لؤلؤ والمرجان في البحار ما هي في الأنهار، وخاصة المرجان، الآن بدأوا يعملوا لؤلؤ في الأنهار، لكنه ليس الأصل. الأصل أن اللؤلؤ في البحار، والمرجان لا يكون إلا في البحار المالحة. والله سبحانه وتعالى قال يخرج منهما، يعني كلا البحرين يخرج منه البحر الأول والبحر الثاني، فيهما لؤلؤ ومرجان، إذن كلا البحرين مالح. إذن هناك آية تتكلم عن التقاء بحرين، والآية الأخرى تتكلم عن التقاء بحر مع نهر، صار الأمر واضح عندنا. أي بحرين وأي بحر ونهر هذا الذي تتحدث عنه الآيات؟ إحنا لما ندخل في البحار وننطلق والله من خليج العرب، من الخليج العربي ندخل في بحر العرب، ندخل في المحيط الهندي، ولا نذهب إلى المحيط الأطلسي، هل في فاصل؟ هل في حدود؟ الجبال قد تفصل أراضي عن أراضي، الأنهار قد تفصل أرض عن أرض، لكن في البحار هل يوجد حدود؟ وعندما يصب النهر في الماء، في ماء البحر، هل هناك حدود نراها؟ كلا، إلى أن جاء العلم الحديث وأثبت ذلك. ظل هذا الأمر التقاء البحرين، ثم سنتحدث بعد ذلك عن التقاء البحر والنهر، ظل هذا الأمر خفي لا يعرفه الناس إلى عام 1873، عندما ذهبت بعثة إنجليزية باسم تشالنجر، واستطاعت هذه البعثة بقياس مركبات هذه المياه، فوجدت شيئا عجيبا. وجدت أن هناك خطوط تفصل ما بين البحار، للرائي للناظر لا يميز نفس البحر نفس الموج، لكن وجدوا أنك تأخذ غرفة من هذه وتأخذ غرفة من هذا وتحللهم، تجد اختلاف في التركيب، اختلاف في الملوحة، واختلاف في الكثافة، بل أعجب من ذلك وجدوا اختلاف في أنواع الحياة البحرية، هذا له نوع وهذا يختلف عنه، ولا يفصل بينهما شيء نراه، حاجز وهمي كما يقولون، لكن حاجز، هذا يختلف عن هذا تماما في التركيب وفي الكثافة وفي الأحياء التي فيه. وظل هذا الأمر يستكشف أكثر وأكثر، وظل السؤال بعد هذا الاكتشاف قائم، لماذا لا تمتزج البحار؟ ماء يلتقي مع ماء، ما يختلط به؟ أنت لما تجيب كأس ماء وتضع فيه ماء آخر فورا يختلط، ما الذي يمنع هذا الماء المالح أن يختلط بماء مالح وهو لاصق به؟ والأعجب من هذا، وجدوا أن هذا الالتقاء، هذا الخط الفاصل، يتحرك مع حركة المد والجزر، فهو يذهب ويجيء، يعني مرج ذهاب وإياب مع وجود حاجز، وهذا الحاجز يمتد من أعلى الماء إلى أسفل الماء، قاسوه أكثر في بعض الأماكن من أكثر من 1000 متر، كيلو حاجز، ويتحرك هذا الحاجز مع حركة المياه، ولا تختلط المياه، سبحان الخالق. فبدأوا يبحثون أكثر، في عام 1942 وجدوا أن هناك خواص مائية تفصل بينهما، هناك اختلاف واضح كأن خط وهمي، وأؤكد هذا بالخواص المائية ما بين الطرفين، يعني مسافة بسيطة جدا، غرفة من هنا غرفة من هنا، والفارق واضح، أؤكدت هذه المسألة على الأعماق وليس فقط في السطح. وفي عام 1984 بدأ محمد إبراهيم السمرة من جامعة قطر يدرس هذه المسألة أكثر، ودرسها في الخليج العربي، فوجد هذه الظاهرة أيضا موجودة في الخليج العربي، في داخل الخليج العربي موجودة، ثم وجدها أوضح في اختلاف ما بين الخليج العربي وخليج عمان، عندما ينطلق الماء من مضيق هرمز، ما فوق مضيق هرمز يختلف عن ما تحت مضيق هرمز في المكونات وفي التركيبات، نلاحظ فيها الحاجز داخل الخليج العربي، هذا الحاجز الذي يحجز ما بين البحرين في داخل الخليج العربي، ثم لاحظوا اختلاف النسب ما بين خليج عمان والخليج العربي، في اختلاف واضح في التركيب. إذن مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولننظر الصورة الثانية، لكنها لالتقاء نهر مع بحر. وجدنا بالأقمار الصراعية أن ليس فقط البحرين، وإنما أيضاً التقاء البحر والنهر، رغم أنه يبدو لأعيننا كأنه لا يوجد حاجز، لكن نلاحظ النهر ثم نلاحظ البحر أمامه، ثم نلاحظ أن هناك منطقة زرقاء يحجزها حاجز عن باقي البحر. إذن هذه الظاهرة، مرج البحرين يلتقيان، هذا الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا، هناك حاجز، هناك فاصل. استمرت هذه الدراسات، يريدوا أن يتأكدوا من هذه المسألة، فوجدوا أن البحر المتوسط، الأبيض المتوسط، في لقائه مع المحيط الأطلسي عند جبل طارق، وجدوا أن البحر المتوسط بالمقارنة مع المحيط الأطلسي حار، ويختلف كذلك في ملوحته، فالبحر المتوسط أكثر ملوحة من المحيط الأطلسي، وأكثر حرارة من المحيط الأطلسي، ويختلف في كائنات الحية التي فيه عن المحيط الأطلسي، رغم أنهما يلتقيان، اللي يروح فيكم جبل طارق ومضيق جبل طارق ويدخل ما يشوف خط يفصل بينهم، أمواج وبحار، ينظر هنا بحر، ينظر هنا بحر. لكن الآن صار الأمر واضح، يلتقيان لكن بوجود حاجز، بوجود برزخ. سبحان الله، من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يركب البحر أبدا، لا بحر ولا نهر، من الذي علمه هذا؟ ومن الذي حدث في القرآن بوجود هذا البرزخ الذي لا تراه الأعين، ما عرف إلا بالأجهزة، لكن صار أمرا حقيقة واضحة علمية ثابتة بوجود هذا البرزخ الذي في البحار وبين البحار والأنهار؟ ثم نجد أن الله سبحانه وتعالى في الحديث عن التقاء البحر والنهر يضيف إضافة لم يضفها بشكل واضح في آية البحرين، يقول تعالى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا في البحرين. في الآية التي تتكلم عن البحر والنهر ماذا قال؟ وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات نهر، وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا. حتى الآن في تشابه بين الآيتين، لكن الإضافة وحجرا محجورا. حجرا، الحجر ما هو الحجر؟ الحجر المنع، وذاك يقول لك حجر صحي، ممنوع أحد يدخل في هذا المكان، ممنوع أحد يخرج منه، فالله سبحانه وتعالى حدد ذلك حجرا محجورا. الحجر المحجور هو المكان الذي يمنع الدخول إليه ويمنع الخروج منه، حجرا محجورا. لو قال حجرا لا منع الخروج منه، ولو قال محجورا لمنع الدخول إليه، لكن لأنه قال حجرا محجورا فممنوع الدخول إليه وممنوع الخروج منه. ما هو هذا الحجر المحجور الذي تشير إليه الآية؟ وجدوا أنه عند التقاء النهر مع البحر تتشكل منطقة ثالثة، هي ليست بحرا ولا نهرا، تسمى منطقة المصب. ترون النهر واضح، وترون البحر واضح، وترون منطقة المصب ليست من البحر وليست من النهر. هذه المنطقة تختلف في تركيبها عن البحر وعن النهر، في كثافتها تختلف، وفي ملوحتها تختلف، وفي كائناتها الحية تختلف. ثم وجدوا شيئا عجيبا يتعلق بمنطقة المصب. الكائنات الحية التي تعيش في النهر لو دخلت في منطقة المصب تموت، والكائنات الحية التي في منطقة البحر لو دخلت في منطقة المصب تموت، والكائنات الحية التي في منطقة المصب لو ذهبت إلى النهر أو إلى البحر تموت. أليست حجرا محجورة؟ ممنوع أي كائنات حية تدخل إليها أو تخرج منها، تموت. سبحان القادر، يقول تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لا تكن من الجاهلين الذي يتشكك بعد أن رأى الآيات، رأى المعجزات. إنما يستجيب الذين يسمعون، أما الذي لا يستجيب بعد كل هذا فهو ميت، والميت يبعثه الله يوم القيامة، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى قادر ينزل معجزات كمعجزات موسى وعيسى، لكن من سيراها عليهم السلام؟ من سيراها إلا الذين في وقتها؟ لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينزل معجزات خالدة على مدى الزمان. ويقول تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني ما أكثر الآيات التي يمرون عليها وهم عنها معرضون. في لقائنا القادم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله.